أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف هذا الدرس بكتاب السعدي رحمه الله، لأننا قد بدأنا فيه وقد أخذنا أيضا من أول هذه السورة في تلك الفترة، لكن رأى الإخوة أن نبدأ من أولها للتذكير بما مضى وللحديث عما يفتح الله به عز وجل. الحروف المقطعة سبق الحديث عنها، وهي هذه تبين على أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف، وهو أنزل باللغة العربية، واللغة العربية مركبة من هذه الأحرف، والله عز وجل تحدى به أولئك الفصحاء الذين أنزل بلغتهم على أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا ولم يستطيعوا، لأن هذا كلام الله، وكلام الله عز وجل لا يمكن أن يعارضه أحد. ولهذا بين فيه ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها. كتاب أنزل إليك، أنزل من الله عز وجل، أنزل من ربكم. وقد قال المشركون إن هذا من كلام البشر، والله عز وجل أخبر قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني ذاك الرجل الذي يقولون أن الرسول أخذ عنه هذا القرآن أعجمي، وهم يعرفون أنه أعجمي، وهذا القرآن بلسان عربي مبين. ثم هذا القرآن أنزل من الله، أنزل إليك من ربك، لم يكن كما يقول بعض أصحاب الأهواء أن هذا القرآن مخلوق خلقه الله كغيره من المخلوقات. وقد بين العلماء هذا الخطأ الفاحش، لأنه مصادمة لنصوص كتاب الله عز وجل، لأن موسى عليه السلام حينما خاطبه الله عز وجل قال: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فهل الهوى الذي يقولون أن الله خلق هذا القرآن في الهوى أو خلقه في الشجر أو خلقه في أي شيء، هل هذا المخلوق يتجرأ ويقول لموسى حينما يخاطبه إني أنا ربك الأعلى إني أنا الله؟ هذا لا يمكن ولا يتصور. إذن الذين يدعون بأن القرآن مخلوق هؤلاء مخالفون لنصوص الكتاب ولنصوص السنة، والله عز وجل خالق كل شيء وخلق هذه الأشياء بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، بكلامه خلق المخلوقات، فكيف يكون كلامه مخلوق؟ وكثير من الطلاب العلم وبعض الناس أصحاب الدعوات يقولون هذه الأفكار قد انتهت، يعني قيلت ومتى قيلت؟ في زمن المأمون، وناقشوا الإمام أحمد وامتحنوه هو من معه من العلماء وانتهت القضية، والكلام ما هو صحيح، لأن كل مورث له وارث، ولا زال الورثة إلى الآن موجودين ويؤلفون الكتب ويدعون أن القرآن مخلوق إلى هذه اللحظة وكتبهم موجودة، بل والأفكار التي كانت عند الخوارج وهي مخالفة لنصوص كتاب الله عز وجل التي فيها التكفير بالمعاصي، من ارتكب كبيرة يحكمون عليه بالكفر، وهذا نشأ في زمن بعيد حينما صار الخلاف بين الصحابة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. الخوارج كما قال عبد الله بن عمر أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، وهذا بجهلهم. وقد بين العلماء على أن من ارتكب كبيرة هذا مصيره إلى الجنة، لأنه ليس كافر، الله عز وجل حرم على الكفار وعلى المنافقين النفاق الاعتقادي الجنة، وهؤلاء العصاة الذين يرتكبون المعاصي وفي كل وقت ما في أحد معصوم من المعصية، هؤلاء الله عز وجل يغفر لهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لهم، لكنهم أنكروا الشفاعة حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة إلى الحرة وكان معه أبو ذر، فقال له تبقى في هذا المكان حتى أعود إليك. ليلة المقمرة كما تعرفون في ليلة 13-14، فجلس أبو ذر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب، فسمع صوتا أبو ذر فخشي أن هذا عدو قد يفتك بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يذهب، لكن تذكر أن الرسول أمره ألا يتحرك من هذا المكان. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يفهم هذا الحديث ويفهم موقف الصحابة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي، الرسول قال له هذه الكلمة تبقى في هذا المكان، سمع عدو حسب ظنه خشي على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفتك به، فلم يقدم رأيه على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تردد أروح أبقى بقي، فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فقال له ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت له، يعني الرسول قال لجبريل، وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، كررها مرتين أو ثلاثا. لما جاء إلى أبي ذر صار يكرر هذه الكلمة وإن زنى وإن سرق، قال في الرابعة قال على رغم أنف أبي ذر. كان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول هذه العبارة، يعني وإن زنى وإن سرق، يعني دخل الجنة على رغم أنف أبي ذر. هذا ليس معناه أن هذا الباب مفتوح، يعني اذهب اسرق وارتكب المعاصي ومفتاح الجنة في يدك تأتي تفتح وتدخل، هذا ليس كذلك. لكن الذين لا يفهمون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يظنون هذا، فقالوا أنتم الذين تذهبون إلى مذهب السلف وأهل السنة والجماعة فتحتم الباب لهؤلاء الناس. فقلت لهم خلاص ارتكبوا هذه المعاصي والجنة أمامكم. العلماء ما قالوا هذا على الإطلاق، وإنما بينوا على أنها إذا كانت المعصية، إذا كانت الكبيرة فيها حد ويقام الحد على صاحبها، وإن لم يكن فيها حد وتاب الرجل هذا بينه وبين ربه خلاص التوبة تجب ما قبلها. ولهذا لما كانت المبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عمرو بن العاص ومد يده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومد الرسول إليه يده فقبض يده، قال له لماذا؟ قال أردت أن أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان في الكفر يعمل كل شيء من المعاصي والكبائر. فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يعني التائب من ذنبه كمن لا ذنب له. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا في الجاهلية مشركين ثم دخلوا في الإسلام، فالإسلام جب ما كانوا يرتكبونه. إذن المعاصي ليس فيه معصوم منها. أبونا آدم عصى، وسيأتي تأتي المناسبة في سبب معصيته، وثم تاب، تاب الله عليه. إبليس عاند واستمر فلقي جزاءه. فالمطلوب من كل مسلم أنه إذا ارتكب معصية أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل إن كان فيها حد وعرف عنه هذا أو قدم نفسه وقيم عليه الحد، فهذا تطهير له. لأن ماعز رضي الله عنه وأرضاه، ماعز اسم رجل من الصحابة، ارتكب معصية الزنا وعرف الحد لأنه كان محصن. الزنا الله عز وجل يقول والزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هذا الزاني المحصن هذا حده. ما قال الله عز وجل أنه كافر اقطعوا رقبته، والسارق تقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وهذا يبين يعني جهل هؤلاء الذين كفروا بالمعاصي. إذن لو كانت السرقة يكفر صاحبها يكفر مرتكبها لقال الله اقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده. فالشاهد من هذا على أن الإنسان قد يرتكب المعصية ولكن عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها. وأهل هذه الأفكار أحاديث الشفاعة أنكروها، لأن الرسول لما سئل عن الشفاعة وجاء في الحديث عنه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أنكروا حديث الشفاعة. وهذا الموضوع يفهمه طلاب العلم، لأنهم يتكلمون عن الأحاديث ويقولون أنها ظنية، يعني ثبوتها ظني، هل ثبتت عن الرسول قطعا أو لا. لكن هم لا يستدلون لا بالظن ولا بالقطع، بدليل أن القرآن قطعي ولا يخالفون فيه، ولكن يؤولوا ويقولون دلالته ظنية. فلم يبقوا لا قرآنا ولم يبقوا سنة. السنة يردها كلية بحيث أنهم يقولون أنها لم تثبت لأنها ظنية، والقرآن الثابت قطعا ولا ينكرون ثبوته قطعا، يقولون أن دلالته ظنية. إذن ما بقي عندهم شيء، لا سنة ولا قرآن. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني لا يكن في صدرك ضيق منه من تبليغه لهؤلاء الذين كانوا يعبدون غير الله من المشركين، لتنذر به الكفار. والله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالرسول هو الذي ينذر وهو الذي يبلغ. وبعد التبليغ إذا بقي الإنسان معاندا له حكم، وحكمه أنه يكون كافرا. وكان فيه سائل هو الذي صور له هذه الأوراق يسأل أفكار منتشرة بين الناس في التكفير، لا سيما الشباب يكفرون الذين يرتكبون المعاصي، والتكفير هذا ما يجوز، المسلم ما تكفره إلا إذا ثبت عليه شيء يستحق أن يكفر به، لأن العلماء بيّنوا على أن القول قد يكون كفرا ولكن القائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. والرسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس ودخلوا في دين الله أفواجا لتنذر به وذكرى للمؤمنين، يعني هذا القرآن للإنذار وللتذكر، يتذكر المسلم حينما يقرأ القرآن ويجد ما فيه من الثواب للمطيعين والعقاب للمعاصين يستفيد من ذلك، والذكرى تنفع المؤمنين كما قال الله عز وجل والذكرى تنفع المؤمنين. ثم وجه الأمر للبشرية كلها، الله عز وجل وجه خطابه للمخلوقين جميعا وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ويجب على كل مسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله. الله أنزل هذا الكتاب ووضح فيه ما تحتاجه البشرية في دينها ودنياها. وإذا قلنا هذا نذكر الأدلة التي تبين على أن الله عز وجل لم يفرط في الكتاب من شيء، كما قال في آيات أخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن والسنة كلاهما وحي، والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر المقصود به السنة، والتبيين لهذا الذي أنزل إليهم، لأن القرآن فيه أشياء مجملة تحتاج إلى تفسير وتوضيح وبيان، وهذه الأشياء المجملة الموجودة في كتاب الله وضحتها السنة. نحن قلنا في درس مضى أنك لو قرأت كتاب الله عز وجل فتجد أن الله أمر بإقام الصلاة، وإقام الصلاة التي نصليها الآن هذه الخمس الفروض بأعدادها وبصفاتها وبأوقاتها. لو قرأت القرآن الله عز وجل يأمر أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، لا تجد في القرآن صلوا صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث ولا العشاء أربع ولا الفجر ركعتين، كله من أوله لآخره فيه أقيموا الصلاة. ومثله الزكاة وآتوا الزكاة. إذن هذه أصول الإسلام وأركان الإسلام تحتاج إلى بيان، من اللي بيّنها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة ليلة الإسراء والمعراج فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة فوق 7 سماوات، ولما نزل والأنبياء في السماوات نزل ووجد موسى، وهذا مما يجب على المسلم أن يؤمن به ولا يحتاج أن يدخل عقله فيه. أحاديث ثابتة في الصحيحين أن الأنبياء في السماوات على حسب درجاتهم، فحينما نزل إلى موسى سأله ماذا فرض عليك ربك، والأنبياء بعضهم لبعض، فأخبره أنه فرضت عليه 50 صلاة، فقال أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يستطيعوا أن يقوموا يعني بأقل من هذا، أرجع إلى ربك فسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره، الحديث في صحيح البخاري، فأشار إليه أن نعم فعل به مرة أخرى، فطلب من ربه التخفيف فخفف عنه، خمسا وفي رواية عشرا، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه إلى أن يحدث الخمسين خمس. موسى طلب من الرسول أن يعود، الرسول يقول أنا استحيت من ترددي على ربي، بل أرضى وأسلم، أرضى وأسلم. فنادى مناد: أمضيت فريضتي وخفت عن عبادي. هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين. هذه الصلوات في صبيحة الإسراء والمعراج نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس بهذه الصفات التي نصليها الآن في أول الوقت، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ليس القضية بكيف الإنسان، قد تكلم بعض الناس تقولهم الصلاة أذن، يقول لك المعبود باقي، المعبود باقي، ما حد قال إن المعبود يموت باقي، لكن هذا المعبود قال لك تصلي في هذا الوقت وتؤدي صلاتك وتعود لعملك. وتعرفون اليوم والليلة 24 ساعة، هذه الصلوات الخمس كم تستغرق من هذه الساعات؟ يمكن ما تأخذ ساعة كلها، وبقية الساعات كلها لك، اعمل فيها ما تشاء. إذن يجب على المسلم أنه إذا جاء وقت الصلاة أن يؤديها في وقتها. والسورة القصيرة التي نقراها: ويل للمصلين، كيف كلهم ويله يصلي؟ ماذا قال في السورة؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل المقصود به السهو، الإنسان ينسى؟ لا، إذا سهى الإنسان في الصلاة يسجد سجدة للسهو، لكن العلماء بينوا على أن هذا الويل الذي هو إما عذاب وإما وادي في جهنم هو للذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، يعني هو يصلي ولكنه لا يؤديها في وقتها، فكيف بالذي يترك الصلاة كلية؟ كيف يكون حاله؟ والرسول عليه الصلاة والسلام بين عن الصلاة وأهمية الصلاة، قال: العهد الذي بيننا وبينهم، في الحديث الصحيح: الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة، لأنها هي الركن الثاني من الشهادتين بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ركن الصلاة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. من أدى هذه الأركان الخمسة فهذه المباني الأساسية للإسلام. إذن القرآن فيه هذه الأشياء المجملة السنة وضحتها وبينتها. ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج يعني في اللغة القصد، لكن الرسول بين الحج وبين العمرة. الآن كثير من الإخوان المعتمرين ماذا يصنع الإنسان؟ يحرم من الميقات، يلبي إن كان معتمرا يقول لبيك اللهم عمرة، وإن كان حاجا يقول لبيك اللهم حجا، إن أراد إفرادا وإن أراد إقرانا وإن أراد متمتعا يعلن هذا مع النية في قلبه، ثم يكمل جميع مناسك الحج. هذه مناسك الحج: الطواف والسعي والوقوف ورمي الجمرات، هذه كلها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو اكتفيت بالقرآن فالقرآن ما يبين لك هذه الأشياء. وقد قلنا على أن القرآنيون الذين يقولون نكتفي بالقرآن هؤلاء ضلال، لأنهم لا يعرفون يصلون ولا يعرفون يحجون، وإنما السنة هي الموضحة والمبينة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وأنا أريد بهذا أن يعرف الإنسان أن الذي أنزل القرآن والقرآن معه السنة، لأن هي الموضحة والمبينة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا تتبع غير ما أنزل من الله عز وجل، بل يجب عليك أن تحافظ على ذلك وهو موضح ومبين. والذي يشكل على الإنسان يسأل الله، يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قليلا ما تذكرون، يعني تذكركم لنعم الله قليل. ثم الله عز وجل يخبر عن الأمم السابقة التي خالفت الرسل وكفرت بالله عز وجل. الله يقول: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يقول كثير من القرى، والله عز وجل يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أرسل إليهم الرسل منهم من أطاع الرسل فنجا ومنهم من خالف وعصى فهلك. الله يقول في هذه الآية: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، يعني هم يسرحون ويمرحون في دنياهم ومخالفين للرسل ولا يقبلون دعوتهم، وهم في هذه الحالة التي هم فيها يأتيهم العذاب. متى يأتيهم؟ يأتيهم في هذه الغفلة، فأتاهم بأسنا بياتا يعني في الليل وهم نائمون، أو قائلون في النهار مرتاحين وما يظن أن وراهم شيء، فيأتيهم بغتة، والساعة لا تأتي إلا بغتة، والهلاك للعصاة لا يأتيهم إلا بغتة. قال: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. يعني اعترفوا في هذه الحالة، لكن هذا الاعتراف لا ينفع. يعني كون الإنسان يستمر حتى يصل إلى آخر لحظة من حياته، إذا وصل إلى هذه اللحظة لا يقبل منه شيء. الله أخبر عن التوبة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لماذا ما تبت قبل هذه الفترة؟ الله عز وجل أخبر على أن هذه التوبة في هذا الوقت لا تقبل. كذلك هؤلاء، يعني كل الأمم أهلكت لما جاءهم العذاب كما قال الله عز وجل، إلا قوم يونس. فقوم يونس لما عصوا يونس وخالفوه وضاق صدره بهم، عند ذلك خالفهم، خرج وتركهم. حينما جاءت السحاب التي فيها العذاب الذي سيكون عليهم، جاءوا وتابوا فرفع عنهم، إلا قوم يونس. يعني كل أمة عصت نبيها إلى آخر لحظة وجاء وقت العذاب لا يرفع عنهم إلا قوم يونس. الله عز وجل متعهم إلى حين. وتعرفون قصة يونس عليه السلام، خرج مغاضبا، يعني مغاضبا لقومه بعدما تعب منهم، وركب مع أهل السفينة، وفي الطريق في السفينة حينما كثرت الأمواج وخافوا الغرق، فأرادوا أن يخففوا من الحملة في هذه السفينة، فعملوا قرعة، يعني من يستحق، لأنه ما يمكن ينصوا على واحد يأخذوه يرموه في البحر. عملوا قرعة طلعت على يونس. لماذا؟ كما قال الله عز وجل: أبق. أبق معناه أنه عصى، ما استمر في دعوته، بل ضاقت نفسه فجت القرعة عليه فرموه في البحر، التقمه الحوت وهو مليم، واستغفر ربه في ذاك المكان، يعني في ظلمة البحر، في ظلمة الليل، في بطن الحوت، قال: سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله عز وجل عفى عنه وأخرج، وقصته تأتي في مناسبات. الشاهد من هذا على أن الإنسان إذا جاء الموت، يعني في هذا الوقت التوبة لا تقبل. يعني حينما تكون الغرغرة، يعني خلاص هو الآن يشاهد الملائكة الذين جاءوا لقبض روحه، الملائكة مجموعة منهم، لكن المكلف بقبض الأرواح كما يسموه الناس عزرائيل، خلاص. فحينما يأخذ هذه الروح يأخذوها مباشرة منه. الإنسان إذا جاء في هذه الحالة يعرف أنه خلاص، يعني الآن مرتحل من هذا المكان إلى المقبرة. في هذا الوقت لا تقبل منه توبة ولا تقبل منه وصية، حيث أنه يوصي، ولا يقبل منه طلاق لزوجته، لأن بعضهم قد يطلق زوجته حتى يحرمها من ميراثها. في هذه اللحظة كل تصرفاته غير مقبولة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن هذه الآية: فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. هذا الكلام هنا ما ينفعهم كونهم يتوبوا في هذه اللحظة، فالتوبة غير مقبولة في هذه اللحظة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. وهذا مما ينبغي للمسلم أن لا ينساه، فيتوب دائما ثم يتفقد نفسه وما له وما عليه. وفيه وصية على أن الإنسان إذا نام وقبل أن ينام يكتب وصيته. ولهذا قال عبد الله بن عمر، لأن الإنسان ما يدري إذا أمسى يصبح، وإذا أصبح ما يدري يمسي، ما يدري متى يأتي الأجل، يعني إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن هذا الأجل إحنا ما نعرف متى، لو كان في وقت محدد بعد أسبوع بعد سنة بعد سنتين كان الإنسان يستعد يعمل الجرائم التي يود يرتكبها حتى إذا قرب الموعد هذا خلاص يتوب، لكن ما يدري، وإنما يموت في لحظة لا يدري ولا يفكر أنه سيموت فيها. فلا بد أن يكون الإنسان على استعداد. ولهذا يقول عبد الله بن عمر: من حين ما سمعت يعني هذه الوصية إذا أمسيت لا تنتظر الصباح وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، قال: ما بت ليلة إلا وصيتي تحت رأسي. ومع الأسف نحن نقول هذا الكلام ولا نطبقه، يعني نحن نقول هذا الكلام ولا نطبقه. فالإنسان قد يموت عليه حقوق يمكن أولاده لا يعرفون عنها شيئا، وقد يكون الأولاد الله أعلم بحالهم، هل يستطيعون يعطوا الناس حقوقهم إذا جاءوا جماعة يدعون لهم حقوق، هل يعطوهم ولا ما يعطوهم؟ وينبغي المسلم أن يكون على حذر. ثم أيضا نعلم على أن كل واحد منا مراقب. الله يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني كل كلمة تصدر منا مسجلة علينا إما لنا وإما علينا. فينبغي للإنسان أن لا يملي على الكتبة إلا الشيء الطيب. فأنت إذا تكلمت بالكلام السيء، ومع الأسف كثير من الناس يعني بالسب والشتم والكلام السيء، هذا كله مسجل. وإذا تكلمت بالكلام الطيب هذا مسجل. وتعلمون أن الله عز وجل لا يظلم أحدا كما سيأتي في قضية الموازين: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني لا يظن الإنسان أن العمل القليل هذا ما هو محسوب، الجبال أو اللي مثل الجبال ولا مثل الذرة هذه كلها محسوبة مسجلة. حينما ينشر ذاك الكتاب كما قال الله عز وجل على مد البصر، وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الملائكة يسجلون علينا هذه الأشياء لنا أو علينا، فعلينا أن نملي الكلام الطيب حتى يكون لنا ولا يكون علينا. فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فعرفنا أن في هذه اللحظة يعني لحظة الموت لحظة العذاب هذه التوبة غير مقبولة. والله يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أرسل أنبياء فسيسألهم ماذا عملوا وماذا بلغوا لأممهم، وسيسأل المرسل إليهم ماذا عملتم وماذا قبلتم وماذا فعلتم. يعني القضية ما هي بس رسالة يقول كلام وخلاص وضاع الأمر، لا، هذا كله مسجل والله سيسأل. ثم يقول الله عز وجل: فنقصن عليهم بعلم، يعني سنقص عليهم ما عملوا بعلم، ما هو هكذا بجهل، بعلم. وما كنا غائبين، ما كان الله غائب عن أعمال عباده وما يرتكبونه. فينبغي للمسلم أن يكون دائما على توقع بأنه الأي الأقرب من شراك نعله ولا يدري متى يموت، وعليه أن يعمل الأعمال الصالحة التي يستفيد منها حينما ينتقل من هذه الدار إلى الدار الأخرى وهي قريبة، يعني الدار الأخرى قريبة، يعني قريبة من كل واحد منا، ما يدري متى يموت، ومن مات قامت قيامته. وينبغي المسلم أن يكون على استعداد لهذا اليوم الذي سينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر، ولا يفكر الإنسان منه ولا سيما الشباب الآن، يقول الشيطان يقول له أنت عادك شاب اعمل وبعدين توب، امشي، الشباب الآن يموتون قبل الشيبان. فينبغي للمسلم أن يكون دائما على استعداد. تفضل نسمع التعليق على هذه الآيات.
أحسن إليكم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات، يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبينا له عظمة القرآن: كتاب أنزل إليك، كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية محكما مفصلا، فلا يكن في صدرك منه حرج أي ضيق وشك واشتباه، بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولينشرح له صدرك ولتطمئن به نفسك ولتصدع بأوامره ونواهيه ولا تخشى لائما ومعارضا.
ولتصدع بأوامره ونواهيه. الله عز وجل بلطفه بعباده فرق بين المأمور به والمنهي عنه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القرآن فيه أوامر، أوامر كثيرة، كلما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج، أمرت بالصدقات، أمرت بأشياء كثيرة، ثم نهيت عن أشياء، نهيت عن أشياء كثيرة. المأمور به من لطف الله عز وجل أنه لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني أنت مأمور بالصلاة بهذه الكيفية التي بلغنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هو صلى قائما والصحابة صلوا كذلك، فأنت مطلوب منك أن تؤدي الصلاة بهذه الصفة قائم بهذه الحالات التي نعرفها الآن. لكن ما تستطيع، مريض، أصابك شيء، ما تستطيع تجلس قاعدا، ما تستطيع على جنبك، بمعنى أن الصلاة خاصة لا تسقط عن المكلف إلا إذا ذهب عقله، إذا ذهب عقله سقطت عنه، بل يؤديها على قدر ما يستطيع. أقول هذا لأن كثير من الناس يمرض الإنسان، ثم لما يمرض يقول: والله تعبان، خلاص مريض، أحيا يزول المرض وأصلي. مع أن المفروض هو الشخص هذا الذي ينبغي عليه أن يحافظ على الصلاة، لأنه ما يدري هل يقوم من سريره يخرج بين الناس أو ما يقوم اللي يشيله للمقبرة. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة ولا يقصر فيها ولا يتساهل فيها، لأنه إذا تركها ومات هو تارك للصلاة. الرسول يقول: العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كيف تتركها وأنت عاقل؟ إذن العاقل مكلف بالصلاة ما دام عقله موجودا، ولا تسقط عنه إلا إذا ذهب عقله. هذا في باب الأوامر، تؤدي قدر ما تستطيع. الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الخمسة، لكن ما تستطيع، ما عندك مال، ما في قدرة، فالله يقول: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن استطعت تحج، لم تستطيع، إن لم تستطع يسقط عنك. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، ما وجبت عليك. إذن هذه المأمور بها تؤدي ما تستطيعه، عندك مال وحال عليه الحول فتزكيه، الصلاة تؤديها كما سمعنا، جميع الأعمال المأمور بها تؤديها، يعني تؤديها بقدر استطاعتك. نأتي للنواهي.
لأن التقوى كما فسر العلماء امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن الأوامر تؤدي ما تستطيع، ولهذا قال الرسول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الذي ما تستطيع ما هو عليك. وقال إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الله عز وجل نهانا عن الكذب وعن الغيبة وعن السرقة وعن النميمة وعن الربا وعن جميع المعاصي التي نعرفها جميعا، نهانا عنها. ليس لأحد أن يقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عن شرب الخمر، يمكن أشرب مرة وأترك مرة يعني ما أستطيع، وهذا الكلام مو صحيح. في قضية الربا الذي انتشر بين الناس بأوجه مختلفة، ولهذا جاء عن ابن عمر وغيره أنه في آخر الزمان الربا قد لا يسلم منه إلا القليل من الناس، وبعضهم قد يصيب غباره، يعني مع أن الربا يعني من الجرائم الكبيرة التي جاء فيها الوعيد الشديد، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا يدخل على الناس بأسماء مرقبة، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، هي خمر لكن يقولون هذا يعني مشروبات ومن هذا النوع حتى يرقبون الناس فيها. الربا يقول لك فيه فائدة، فائدة 1% 5% 10%، هي فائدة ما في شك، والإنسان يرغب في الفائدة، لكن هذه الفائدة يعني من الفوائد التي تجعل صاحبها يرتكب هذه المعصية الكبيرة. والله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان حينما يتخبط الإنسان ويصيبه الصرع يقوم ويسقط يقوم ويسقط، فهو يقول أكلت الربا مثل هذا، والله توعد أكلت الربا بالعذاب، توعدهم بالحرب في الدنيا، من يقدر يحارب الله عز وجل؟ فينبغي المسلم أن يتجنب هذا ما يسموه بالفائدة. 1% أو 10% هذا كله ربا. المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا، كيف يعني ينهانا عن الربا وهو مثل البيع؟ إنما البيع مثل الربا، الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا. أنت في البيع ممكن تكسب 100 وفي الربا تحصل 5%، يعني ما هو ممنوع أنك تكسب بالطريق الحلال المكاسب العظيمة التي فيها البركة، وأما هذه فبركتها ممحوقة، ولا يقبل الإنسان لا صدقة من هذا المال من الربا، وإنما هو سحت، لا صدقة ولا أن يحج منه ولا أن يتصدق منه. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المكاسب السيئة. الله عز وجل نهانا عنها وأباح لنا الطرق الأخرى. ما نهاك عن شيء وقفل عليك الباب. البيع مثل الربا، الله أحل البيع، تبيع وتشري. ثم كثير من الناس يظن أن الربا ما هو موجود إلا في البنك، يقول البنك ربوي هذا نخلي هذا البنك الربوي نروح لبنك ثاني، ولا نروح لمؤسسة ولا نروح لشخص. الربا هو ربا سواء في البنك ولا مع إنسان، لو كنت رحت عند إنسان وأعطاك يعني 1000 ب1100 ما في فرق بين هذا وبين تروح للبنك الربوي تأخذ هذا ب1100. إذن الربا ليس معناه في البنك فقط، والبنك ينبغي أن نفهم ما كل البنوك يعني من الباب إلى الباب كلها ربا. البنوك فيها مصالح للناس، فيها مصالح للناس، وفي جزء معين إذا بغيت الربا تحصله، لكن بقية معاملات الناس، الإنسان عنده أموال من بلد إلى بلد كيف ينقلها، ماذا يصنع فيها، يعني مبايعات بين الناس ومعاملات، هذه المعاملات موجودة في هذه المصارف، يأخذون يعني مصالحهم التي يأخذوها، أجرتهم التي يأخذونها. لكن إذا أردت الربا تجده في البنك موجود حينما تأتي. فالناس مثلا الواحد يصلي الفجر يسمع الإمام الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يصلي يسمع هذه الآية ويفطر ويذهب إلى البنك يقول أبغي منكم 100,000. يقول طيب 100,000 موجودة، طيب تكتب سند ب100,000، يعطوك 90، يأخذون حقهم أولا. يعني أنت كاتب 100,000 ولكن ما يعطوك إلا 90,000، ثم هم يتوثقون عليك من جميع الجهات. لا يمكن أن ينفلت الإنسان من البنك الذي يتعامل معه بالربا، لا بد أن يأخذون حقوقهم بالوسائل المعروفة عندهم. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة، وأصلها من اليهود ودخلت على المسلمين وسموه بهذه الأسماء فائدة، فالفائدة محبوبة عند الإنسان، لكن هذه فائدة وهي خسارة، وخسارة كبيرة، خسارة في دينه، تؤكل نفسك وأولادك، وكل هذا كل سحت. ويجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء. الشاهد من هذا الذي أقول على أن الأوامر والنواهي، الأوامر كلفنا الله عز وجل بأشياء كثيرة، لكن لا يطلب منا إلا الذي نستطيعه، ونهانا عن أشياء نستطيع أن ننتهي عنها. ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن الربا، تستطيع. ما في واحد يقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عن شرب الخمر، يستطيع. ما في واحد يقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عن الكذب، يستطيع. الإنسان يمسك لسانه، فاللسان هذا هو مصيبة على صاحبه وفائدة له. إن قلت لا إله إلا الله رفعت بها درجات، وإذا كفرت بها وسبيت وشتمت سجلت عليك السيئات. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأشياء التي يستفيد منها في حياته لبعد مماته. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولتصطع بأوامره ونواهيه ولا تخش لائما ومعارضا لتنذر به الخلق وتعظهم وتذكرهم فتقوم الحجة على المعاندين، وليكن ذكرى للمؤمنين كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
الرسول يعني صدع بما أمر به عليه الصلاة والسلام، وكان في مكة حينما دعا أقاربه فاطمة والعباس والأقارب كلهم، وكذلك قريش، وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولما سألهم ما هو هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندهم ملقب بالأمين لا يكذب، إذا قال شيء خلاص ماذا قال محمد. فحينما قال يعني طلب منهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، ما قال له عمه، يعني قال تبا لك لهذا دعوتنا. فأنزل الله في هذه السورة: تبت يد أبي لهب وتب، إلى آخره. فالرسول صدع بما أمر به عليه الصلاة والسلام، ونكل وعذب هو ومن معه، وخرج من مكة خائفا مهاجرا في الليل، ودخل الغار أولا ثم مشى إلى المدينة، وأول ما بدأ به بناء المسجد ثم الدعوة حتى انتشرت بين الناس. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يتذكرون به الصراط المستقيم وأعماله الظاهرة والباطنة وما يحول بين العبد وبين سلوكه. ثم خاطب الله العباد ولفتهم إلى الكتاب فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم وهو من ربكم، الذي يريد أن يتم تربيته لكم. فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملت تربيتكم وتمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها. ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي تتولونهم وتتبعون أهواءهم وتتركون لأجلها الحق، قليلا ما تذكرون. فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة لما آثرتم الضار على النافع والعدو على الولي. ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم فلا يشابهوهم، فقال: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، أي عذابنا الشديد، بياتا أو هم قائلون، أي في حين غفلتهم وعلى غرتهم غافلون، لم يخطر الهلاك على قلوبهم. فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم، ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم، ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، كما قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
يعني القصص في القرآن حينما يقص الله عز وجل قصص الأمم مع أنبيائهم المقصود به الاعتبار، يعني اعتبروا بمن سبقكم وكيف كان حالهم مع أنبيائهم وماذا حل بهم. فهذه القصص الموجودة في كتاب الله، ذكر الأنبياء وقصصهم، ما هو إلا الاعتبار بها حتى أنك لا تقع فيما وقعوا فيه. وهكذا كانت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقص عليهم هذه القصص التي صارت للأنبياء السابقين مع أممهم، وأن الذين أطاعوا رسلهم أنجاهم الله عز وجل، والذين خالفوهم وعصوهم الله عز وجل أهلكهم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا به رسلهم، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. الآيات: ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم. فلنقصن عليهم، أي على الخلق كلهم، ما عملوا بعلم منه تعالى لأعمالهم، وما كنا غائبين في وقت من الأوقات، كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
أحصاه الله ونسوه، يعني كل ما يحدث من الإنسان مسجل عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد جاء في الأثر على أن الإنسان يجادل يوم القيامة ويقول عن الكتبة حينما يسأله الله عز وجل: هل ظلمك كتبتي؟ يقول: نعم، يعني هؤلاء الكتبة شهود علينا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يوم القيامة هذا الشاهد يأتي يقدم شهادة وأنك عملت كذا وعملت كذا، فهو يدعي يقول أنهم ظلموني وكتبوا علي شيئا ما عملته. الله عز وجل يعذر لهم، يقول: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ أنت الآن ما تقبل شهادة الملائكة الذين سجلوا، تقول ظلموك. لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ يقول: نعم. الله يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذه اللحمة، يعني هذه اللحمة التي تتحدث، أولا ختم على فيه ونطقت الجوارح وشهدت، بعد ذلك يفك عنه فيتكلم: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني احنا ندافع عنكم. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن فين المفر للإنسان الذي يقول: أنا سأدخل الغرفة وأقفل الباب وأشرب الخمر وأرتكب المعاصي وأعمل كل شيء وأخرج؟ هذه الأشياء كلها في من يحصل عليك هذه الأشياء ويشهد عليك حينما يأتي وقت الشهادة. هذه الأعضاء تشهد علينا. وهذا أيضا فيه رد على الذين ينكرون أن الله عز وجل تكلم بالقرآن، ويقول: لو وصفنا الله عز وجل بالكلام فقد شبهناه بخلقه، لأنهم لا يعرفون من الكلام إلا ما يسمعه من المخلوق. يقول: الإنسان هو الذي يتكلم، عنده حنجرة وعنده لهات وعنده لسان، الذي ما عنده هذه الأشياء لا يتكلم. إذن لو أثبتنا أن الله عز وجل تكلم بالقرآن فشبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة هذه صحيحة، لأن الله ليس كمثله شيء، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو الذي تكلم بالقرآن، وكلامه سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه إلى أمته، فكلامهم هذا كله مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أحصاه الله ونسوه. إنسان قد ينسى يعمل أشياء وينساها، كلنا كما تعرفون أشياء قد عملناها ونسيناها خلاص، هذه الأشياء الذي نسيناها مسجلة ما راحت، مسجلة في كتاب، هذا الكتاب ينشر يوم القيامة. إذا كان هذه السورة القصيرة التي يصلي بها الإنسان دائما، والله عز وجل جعل هذه السورة القصيرة حتى يستفيد منها الذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن كله، هذه السورة التي فيها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا كنت تعمل مثقال ذرة من الخير وتراه، لو عملت يعني وزن هذه الجبال أليس ما ترى؟ طيب السيئات الشر الذي عملته ما دمت ترى مثقال الذرة، فإذا عملت أشياء كبيرة جدا ألا ستتراها؟ إذن الله عز وجل يحصي عليك هذه الأشياء، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وسيأتي في الكتابة، تفضل اقرأ في الوزن. كم باقي؟ نكتفي بهذا ومثل اليوم إن شاء الله في هذا الكتاب، أما قبله في الكتاب الآخر يعني.